أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه ما ذكرناه من تكرر الكفارة والقتل في الثالثة يعني أو الرابعة كيفما كان يعني على الاختلاف، إنما يكون إذا أخذ للحاكم، يعني لم يكن تكرر العمل منه من دون مراجعة للحاكم، فثلاث مرات أربع مرات ساعة على الخلاف يقتل. ليس الأمر كذلك، فالقتل موقوف على أن يؤخذ للحاكم بعد فعله. فإذا أفطر بالجماع وأخذ إلى الحاكم مرة ثم ثانية ثم ثالثة يقتل، إذا بثلاثة أو بالرابعة يقتل. فإذا موقوف على هذا الأمر، وهذا واضح من الرواية، وهي رواية سماع. فرواية سماع ماذا تقول؟ تقول ما أدكم ما جايبين، أنا أعتمد قلت السيد يجيبهن عادة، يعني احنا نريد الرواية الثانية ايضا. المهم رواية السماعة ماذا تقول؟ لأن بها اخذه الى الحاكم ثلاث مرات قال يقتل في الثالث. الانسان يرجع للرواية يشوف بانه قال ياخذه الى الحاكم ثلاث مرات قال يقتل في الثالث، هذه بالحقيقة صريحة في هذا الأمر. وأما رواية أبي بصير اللي ذكرناها أيضا، هذه بالحقيقة ما فيها ذاك الصراحة. لماذا؟ لأن هو يقول أفطر ثلاث مرات، تقريبا مضمون هذه أحفظها، أفطر ثلاث مرات ورفع للحاكم، قال الإمام عليه السلام يقتل في الثالثة، فرفع للحاكم إجابتي متأخرة يعني من دون تكرار. قضية رفع على الحاكم بالحقيقة شنو يكون حالها؟ عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا ما جبتوا الأوراق، يعني احنا نريد الرواية بلكت نحصلها، روايات اللي تقدمت أنا اعتمادا أن أنتوا عندكم ما جبت. على أي حال، فالرواية أبي بصير يقول بأنه فأفطر ثلاث مرات ورفع إلى الحاكم، شوفوا يعني رفع إلى الحاكم ما يتكررها، ولا قال مثل ذيك الأولى بأنه أخذ ثلاث مرات إلى الحاكم أو رفع إلى الحاكم ثلاث مرات، صرح لا صرح ولا كذا، وإنما اكتفى بها المقدار أنه أفطر ثلاث مرات ورفع للحاكم فقال يقتل في الثالث. إذن هذه ما بها الحقيقة ما بها دلالة، لكن بنفس الوقت هي منظرنا، يعني ما الدلل على العدم، يعني ما الدلل على أنه ما نحتاج إلى الأخذ للحاكم. يعني إحنا أصل سؤالنا هل نحتاج إلى أن نأخذ إلى الحاكم أو لا؟ بعبارة أخرى أن القتل في الثالثة أو الرابعة هل هو متوقف على أن يؤخذ في كل مرة إلى الحاكم أو لا تتوقف على هذا؟ الظاهر كما يقولون أنه تحتاج. لماذا؟ لرواية سماع على ما ببالي. رواية سماع تقول ذلك أنه في من أفطر مرة في شهر رمضان ثم أفطر ثانيا ثم أفطر ثالثا، يقول وفي الثلاث مرات أخذ للحاكم، يصرح بأن المرات الثلاث أخذ للحاكم، وبالتالي قال الإمام عليه السلام بأنه يقتل. إذن هذه الرواية بالحقيقة ماذا تدلل؟ تدلل على أن المسألة محتاجة إلى هذا الأمر، لأنه هذا الأصل إحنا، ولا الأصل يكون على خلاف ذلك ما لم تكن يقينية من حيث الدلالة على هذا الأمر. خب قد يقال مثلا أنه إطلاق أكو في البين، إطلاق الظاهر ما أكو. ليش؟ لأنه هو مخصص فيها القضية أنه يجري على هذه الكيفية، إطلاق ما نجد إطلاق في الرواية. وحينئذ نعم كما هناك فرد إطلاق اللي يعني همنا، هذا ما موجود، وهو أنه إطلاق العدم أنه ما أكو، هذا ما عندنا فرشيدي يثبت العدم. ولذا السيد عبر في هذا المقام، عبر بتعبير هكذا قال، قال لا أقل من عدم إطلاقه بنحو يشمل عدمه، يعني يشمل عدم اعتبار ذلك، وهو الأخذ للحاكم في كل مرة. فمن ماكو إطلاق، والرواية دالة على الإطلاق، الرواية الأولى صريحة في ذلك، حينئذ تكون هذه الرواية دالة على المطلوب ويثبت الحق. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم أن العلامة رحمة الله عليه قال ولو كان مستحلا قتل، يعني هو يسأل هكذا قال، قال بأنه المفطر يعذر ولو كان مستحلا قتل، فالمفطر يعذر افتهمنا أنه كيف يعذر ونحو التعذير، ولو كان مستحلا قتل يعني قتل في المرة الأولى، يعني هو الفارق هذا، ولذلك هم يقتل إذا استمر، إنما قتل يعني بإفطاره. هذا حديث قتل بإفطاره، هنا نشوف بأنه الحقيقة من نقول قتل بإفطاره هنا لهم حديث. طبعا أنا ما حبيت أتوسع، لأن المسألة تتعلق بمكان آخر، أنه لبعضهم يقول بأنه إذا وصلت إلى تكذيب النبي مستحيل، بمعنى مرجعها إلى تكذيب النبي. البعض يقول لا، أنه يكفي أن تكون من ضروريات الدين إلى آخره، فإلهم حديث في هذا الأمر. أنا ما حبيت أتوسع لأنه هذا مجال آخر كنا سنتكلم فيه وقتها، أما هسا إحنا بعيدين عن هذا الأمر. نعم أكو شيء مهم، أن يكون عندما يفعل هذا الفعل ويستحله هو عالم بأنه حرام ثم يستحله، وإلا إذا معلم أنه حرام يعني إذن ما وقع من عند تكذيب، ولا وقع من عند مخالفة لما هو من ضروريات الدين ولا أمثال ذلك. إذن نشترط في أن يكون هو عالم بالتحريم حتى يكون سببا لارتداده، بعبارة أخرى إحنا الأصل اللي فيه أنه يكون مرتدا. فمتى يكون مرتدا؟ يكون مرتدا إذا علم بأن هذا حرام وهو أقدم عليه مستحلا، هو أقدم عليه عاصيا هم ماكو مشكلة، إنما قدم عليه وأقدم عليه مستحلا. فمعنى شنو؟ إما أن يرجع إلى، إما أن نقول يعني مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى تكذيب، أو لا ممكن هذا يكون منافل لضرورية من ضروريات الدين. المهم أن يلزم أن يكون بهذا النحو، بحيث عندما يفعل هذا الفعل هو يجده حراما في الإسلام ومع ذلك هو يفعله. إما نقول بأن هذا يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرمته، أو لا مو تكذيب النبي في حرمته، وإنما يرجع إلى أنه هو ضروري من ضروريات الدين، فمن ضروريات الدين واحد معناه أنها واصلة لكل أحد، فهذا من يتجاهلها حينئذ يكون عاصيا. هذا في قبال ما يكون من الفتوى، يعني ليش هو تعتبره ضروري؟ لأنه أما إذا لا اختلاف في الفتوى، أكو واحد يقول حلال واحد يقول حرام، يعني افترض أنه هو مقلد لزيد ويفوت زيد يقول حرام، هذا ما يسوي له شيء. لماذا؟ لأنه مقوم نافذ لضرورية من ضروريات الدين. إذن وقع حال المسألة تبتني على هذا الغرض، أنه يريد نحدد متى هذا يقتل. فيقتل إذا كان عالما بهذا الأمر وأنه هذا من ضرورياته، أو من الضروريات بالضرورية أعرفه، يعني بحيث هو يعرف ضرورة، قلنا مو أمر مختلف فيه بين المسلمين وكذا وأمثاله، وإنما يكون على ذلك الحال، لأنه لربما واحد مقلد لزيد وزيد يحكم بحكمه هو بناء على هذا خطأ، يقينا غلط، لكن ما أصاب الواقع. شخص نبي هذا ما كبي مشكلة، يعني ما ترجع إلى مرتد، إنما يرجع إلى مرتد إلى ماذا؟ إذا خالف ضرورية من ضرورية الدين. واحد يقول الصلاة واجبة، لو واحد يقول لا أصل هذا معناه مرجع أصلا هي ضرورية من ضرورية الدين، مرجعها إلى ماذا؟ رجع إلى أن معنى النبي كذب عندما أوجبها، أو عندما حرم الخمر مثلا أو أمثال ذلك. فإذا رجعت إلى هذا صار تكذيب للنبي، ارتد عن الإسلام. فارتداد الارتداد عن الإسلام يكون في هذا النطاق الغرض. فإذا هو كان مستحلا وبهذه الأوصاف ولم تكن عن شبهة في به، مرة أكو شبهة اللي بين أنه هو بحيث مو بذلك الوضوح أكو عنده مشكلة في البين، مو أنه بصدد الجسم، حينئذ إذا لم تكن هذه الأمور يكون مستحقا للقتل، وحينئذ يكون موضعا للقتل ويقتل. هذا بالنسبة إلى هذا الحكم. طبعا بالنسبة للشبهة باعتبار أنه الكلمة الموجودة والتي هي على الرغم من أنها هي رواية من حيث هي ضعيفة، ولكن هي مشهورة وقائل بها المسلمون كله على أنه الحدود تدفع بشبهات، وهذا حد من حدود الله فهو يدفع في الشبهة. ولذا نستخرج الشبهة إذا كانت هناك شبهة بحيث صدق عليها أنها شبهة، حينئذ تخرج هذه الشبهة من البين ولا يقتل حينئذ. وأما إذا لم يكن هناك شبهة وكان هو بالشروط اللي أشرنا إليها، حينئذ يكون قد ارتد ومن ثم يلزم أن يقتل. هذه هي عبارة عن المسألة الثانية. الآن ندخل إلى المسألة الثالثة. يعني لهنا أنا بالحقيقة تكلمنا عن مسألتين، يعني هو العلامة رحمة الله عليه ذكر مسائل ثلاث، المسألة الأولى كذا ثم المسألة الثانية كذا. المسألة الثالثة قال المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة، والمطاوعة هاي إذا ما طاوعت، والمطاوعة تكفر عن نفسها. هذه أيضا ذهب إليها جمع، بل بلا خلاف يعرف كما قيل، بل الإجماع كما عن الخلاف والمنتهى والتنقيح والمعتبر، بل عن المعتبر حكاية الإجماع عن جمع من علمائنا. هذا ما ذهب إليه الأصحاب في هذا المقام، أن من وطأ امرأته في شهر رمضان مكرها لها حينئذ يتحمل كفارتها وكفارة نفسه. دليلهم عليه هو رواية المفضل بن عمر، لأن رواية المفضل بن عمر تذكر هذا المعنى وبالتالي تدل عليه. فبالحقيقة هم حكمهم وما جروا عليه هو موافق لهذا النص، وهو نص رواية المفضل ابن عمر المتقدمة والتي تكلمنا عنها. إذا يمكن نقرأها لا بأس من جديد. المفضل ابن عمر في من أتى امرأته وهما صائمان، فهو بها كلام. هذه هنا أنا هم قاطع، لأن أنا قلتها فمقطوعة، أنا صارت أديها مقطوعة بس بعدين أنا كتبتها كاملة. في من أتى امرأته وهما صائمان فقال إن كان أكرهها تحمل كفارتها، وإن كان أكرهها فعليه الضرب 50-60. بعد ما يقول تتحمل كفارة يقول وإلا فيضرب 50 صوت، لا أول 50 صوت نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضربت 25 صوتا وضربت 25 صوتا، فكل منهم يضرب 25 صوت، يعني بمعنى أنه لا يتحمل تعزيرها. هذا ما استدل به على المقام. والحقيقة أن هذا الحديث هو إحنا بعد ما بيناه وأتممناه هذا الحديث يصلح أن يكون دليلا على ذلك، وإن كانت المسألة على خلاف القاعدة باعتبار أنه المفروض أن الكفارة تكون على صاحب الذنب لا على غيره، وهو من حيث كونه أفطر عليه هذا، أما كفارتها تكون عليه هذا يحتاج إلى دليل، فهو على خلاف القاعدة. وبالتالي هذا الخبر يكون هو المسلم في المقام. خب يستشكل في سندة مثل ما أول ذكرنا، فإشكال في سندة هم مدفوع. لماذا؟ لأنه مضافا إلى ما ذكرنا هذه الإجماعات اللي هي أساسا جارية على هذا الخبر، يعني الإجماع اللي إحنا ذكرنا الآن وهو كما قلنا بلا خلاف يعرف كما قيل بل بالإجماع كما عن الخلاف والمنتهى والتنقيح والمعتبر، ثم قول صاحب المعتبر يحكي الإجماع عن جماعة من علمائنا، هذا كله يدلل على ماذا؟ يدلل على العمل بالرواية واعتبارها، وإلا لو لم تكن معتبرة فأي معنى لأن يجرون هذا الجري؟ والمسألة على خلاف القاعدة، فلا بد من أن تكون الرواية معتبرة لديهم، وبالتالي تكون الرواية وإن ضعفت مجهورة بعمل الأصحاب، وعمل الأصحاب هذا كاف في اعتبارها وموجبا لاعتبارها. في قبال هذا القول ما حكي عن ابن أبي عقيل، ابن أبي عقيل قال لا، لم يوجب عليه إلا كفارة واحدة. خب ما هي حجته؟ حجته بالحقيقة ثلاث أمور. الأمر الأول أنه إحنا إذا رجعنا للأصل، الأصل يقتضي العدم، ليش هو أدى عليه كفارة يقين؟ لأنه خب فعل، أما أكثر من ذلك الأصل عدم، وإذا كان الأصل عدم حينئذ الأصل نافي، هذا الدليل الأول لابن أبي عقيل. الأمر الثاني هو أن الخبر الذي هو مذكور والمعتمد هذا الخبر مو صحيح، يعني مو معتبر بنظره، وبالتالي حيث كان الخبر ضعيف والأصل ينافي فدني أمرين. ثم أضاف لها أمرا ثالثا وهو قال صومها في مثل هذا الحال عندما تكون هي ملزمة بهذا الأمر ومكرهة عليه، صومها صححوا، وإذا احنا صححنا صومها أي معنى لأن نجمع بين صحة الصوم ولزوم الكفارة، الكفارة ما تجي، وإذا كانت ما تجي فأي معنى يتحمل عنها؟ احنا حديثنا أن يتحمل عنها الكفارة، أي معنى أن يتحمل عنها؟ إذا ما عليها كفارة فلا موضوع للتحمل. إذن على ضوء هذا ماذا يكون الشيء الذي يكون بمقتضى رأيه؟ أنه لا بد من أن نقول بأنه ليس عليه إلا كفارة واحدة في المقام. هذا ما ذهب إليه ابن أبي عقيل في المقام. الحقيقة أن كلامه فيه غير محلي. لماذا؟ لأن بالنسبة لضعف الرواية احنا أجبنا عنه، صحيح الرواية ضعيفة، أو إذا صحناها من الحقيقة يعني وقت الحال هم معلوم صحيح، لأنه احنا تذكرون قلنا بأنه بالنسبة إلى المفضل هو رجل صحيح فعل بالنجاشي ورد أشد رد، ولكن هذا أمر غريب يعني في حقه، لأن هذا رجل إلى هذا المقام اللي بحيث يدعو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يلقي عليه هذا الحديث الطويل العريض المتعلق بالعقيدة كذا، كيف يمكن أن يكون هو غير ثقة ويده معه على هذا المجال؟ زائدا على أن الشخصين الآخرين الذين ذكر أنهما لم يوثقا هناك من يوثقهما، وبالتالي كون الرواية هم ساقطة وضعيفة هذه هي في غير محل. ولو أغمضنا النظر عن هذا فيكفينا العمل عمل الأصحاب، ثم هناك احنا من عملنا عمل الأصحاب في تلك المسألة شيء، هنا بعد أهم لأنه هذه في نفس المورد، يعني هي الكل في الكل، يعني هي الثقل الأكبر أنه لا إشكال أن العمل بها، قلت لكم لأنه لم يكن لهم مسند وجبروا على خصوصياتها بخصوصيات هذه الرواية بما يكشف يقينا أنهم عملوا بها، وأكو مثلا توافق الفتوى توافقت ويا العمل، قد واحد يشكك أنه من يقول عمل بها واحد كذا، كما السيد القوي يؤكد على هذا المعنى. نحن محتاجين أمرين، محتاجين أن نكون أولا نقول بأن العمل جابر، وثانيا أنه يكون عاملين بها مو مجرد موافقة أو كذا إلى آخره. أما هنا فالأمر أوضح، لأنه أصلا هم من جروا على هذا الحكم، جروا عليه على هذا الحال أنهم قالوا بأنه هذا الخبر تضمن هذه الأمور، ومن ثم سنبين أنه لم يتعدوا إلى غيره واختصروا عليه الغرض. فإذن الرواية صحيحة. وإذا كانت الرواية صحيحة، أي معنى للعمل بالأصل. الأصل لا يعمل به إلا إذا فقدنا الدليل الاجتهادي، ومع وجود الدليل الاجتهادي واعتبار الرواية، فأي معنى أن إحنا نعمل بالأصل؟ فالأصل إذن لا يزيد ولا ينقص، وجوده وعدمه سواء. وأما قضية أنه كيف يمكن أن تكون صومها صحيح ومع ذلك عليها كفارة، نقول بأنه أي مانع من ذلك؟ من قال لنا أن هذا ينافي أن تكون هناك كفارة؟ من إذا هي صومها صحيح فبعد ما يمكن أن يصير عليها كفارة، من هذا دعوة بلا دليل. بل كت
فيترتب عليه عقوبة ويترتب عليه. أما إذا الصوم صحيح
إحنا إذا أول مو يم بطلان الصوم مو بالضرورة، على أنه قياس هذا إحنا ما أدنى، لكن أدنى دليل على العدم، ما أدنى دليل على العدم، بل بالعكس هو نفس هذه الرواية هي دليل على العدم، على أنه لا منافاة بين الأمرين. إذ لو كانت هناك منافاة لما كانت هذه الرواية، فمقتضى حجية الرواية واعتبارها. أم ماذا نقول؟ نقول يجوز الجمع بين الأمرين، يصير يعني إحنا لو أريد في مورد آخر نريد نقول بل لا مانع من أنه يكون صومها صحيح ولكن عليها كفارة، هذا مو مانع، مو مانع. فهذه بالحقيقة تصلح أصلا أن تكون دليل الرواية هي دليل على بطلان، يعني بعد أن صححها بطلان الدليلين الآخران اللذين احتج بهما، لا الأصل، لأن الأصل مو موضعة ولا موردة، موردة بعد فقد الدليل الاجتهاد. ولا هذه الدعوة التي ادعاها إذا كان صحيحا كيف يمكن أن يكون عليها كفارة؟ هذا نفس الرواية دليل على أنه مطمناف، هي دليل على عدم المانعية ولا دليل لنا على المانعية. فلا بد من الالتزام بأنه في مثل هذا الحال يلزم العمل على طبق الرواية، وعلى ضوء هذا ينبغي أن نقول في مثل هذا الحال يتحمل هو الكفارة التي عليها بمقتضى ما دلت عليها الرواية الشريفة. نعم احنا عندنا أمر مهم، أنه إحنا من كن بهذا الحال والدليل أنه هي هاي الرواية وما عندنا دليل غيرها، والقضية على خلاف القاعدة، لأنه القاعدة مثل ما يفضل الشيخ تالي أنها القاعدة أنه واحد هو أجرم فحينئذ عليه كفارة، أما بد واحد ما أجرم لا سوى بل الشيء هي مكرهة صومها صحيح بعد على شنو هالكفارة؟ فإذا المسألة على خلاف القاعدة، من يكون على خلاف القاعدة فنقتصر في الرواية على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو موردها فلا نتعداه على غيره. فلو فرضنا أن قلنا أنه وطأ أمته في هذا الحال ماذا نقول؟ نقول بأنه منذ أن احنا الرواية ما تعرضت لهذا، فنحن نقتصر على مورده. وطأ بالزنا أعوذ بالله ما مشكلة، وطأ غير زوجته بملك اليمين وأمثاله، وشنو يمكن أن نصور؟ زين نجي إلى المفطرات الأخرى، نقول إذن هذا يجري في المفطرات الأخرى، هذا هم أيضا ما يصح. لماذا؟ لأن الرواية اقتصرت على هذا المورد، فما يكون في ضمن هذا المورد بعبارة أخرى ما دلت عليه الرواية خب ندري عليه، وما عداه يلزم أن لا نقوم به ثبوت الكفارة على الزوج في مثل هذا الحال. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وبالحقيقة بها يعني ننتهي من شو اسمه، ندخل في باب جديد إن شاء الله.